هذه الحلقة تأتيكم من ضمن شبكة مايكس البودكاست. هذه الحلقة أيضا برعاية شركة تاب الخليجية للمدفوعات. اليوم نتكلم عن تطبيق خاص بهم هو Go Collect. إيش فكرة التطبيق؟ التطبيق هو إذا أنت شخص فريلانسر، يعني شخص مستقل تقدم خدمات مستقلة، سواء كنت تقدم خدمات الكتابة، خدمات التصوير، خدمات الإنتاج، وعمل حر يمكن نقدر نسميه. في الآن حتى عندنا في مبادرة في السعودية في الوزارة مرتبطة بالفريلانسر المستقلين، وتقدر تعمل بشكل مستقل، أو شخص أنت من اللي عندهم متاجر أونلاين، عندك إنستغرام ومن الأسر المنتجة أو أي كان من المنصات اللي أنت جالس تقدم فيها منتجات أو تقدم خدمات خاصة بك. هذا التطبيق راح يساعدك بشكل كبير في إدارة فواتيرك. فكرته ببساطة أساس أنه أنت ما تدخل في موضوع أنه هذا الآيبان وعطني الآيبان وهذا الحساب وإيش حسابك، كتب حسابي غلط، حسابه صح، طيب وصلت، لا بتوصل بكرة، بتوصل بعد بكرة، يعني هو بنك وأنت بنك، طيب رسوم، يعني كل هالسوالف هذه ما هي موجودة، لأنه أنت بكل بساطة راح تنشئ فاتورة. وحتى وأن تنشئ الفاتورة تقدر تقول، يعني مثلا بالسعودية بالذات إحنا عندنا اللي هي الضريبة، فتقدر تحدد أنه تضيف الضريبة على طول، تضيفها من الفاتورة من التطبيق نفسه، ترسل الفاتورة، هو يدخل يدفعها، والتطبيق يتولى مهمة إيصال المبالغ لك، سواء بترسلها لها على الإيميل، سواء بترسلها لها واتساب، اللي تبغاه، رقم جواله، كل الطرق متاحة. هذه الفاتورة وهي مستحقة بالوقت الفلاني. هذا تساعدك في إدارة فواتيرك كلها، ما تتلخبط من اللي حول ما حول، من اللي سدد ما سدد، من اللي دفع ما أدري إيش، هذه كلها ما راح تهمك بعد حصولك على تطبيق Go Collect. أتمنى منك يا المستمع إذا كنت مهتم بهذا التطبيق تروح تحمله. تلقون تفاصيل الشركة وتفاصيل الروابط التحميل موجودة في وصف هذه الحلقة، أو إذا كنت تعرف شخص قد يهمه هذا الشيء أتمنى منك ترسل له. المعلنين هم من يساعدنا في استمرار في تقديم هذا البودكاست والوصول لعدد أكبر، وأنه يصلكم هذا المنتج بالشكل اللي أنتم تشوفونه اللي هو بودكاست وجدان. بإمكانكم تحملون التطبيق تشوفونه ممكن يعجبكم، بإمكانكم تشاركونه مع أحد، بإمكانكم تروحون تتابعون حساب الشركة على تويتر أنكم جايين عن طريق بودكاست وجدة. وشكرا لكم يا أصدقاء.
من بعض الآثار السلبية اللي مريت بيه في آخر 3-4 سنين، وصارت 3-4 سنين، إنه أنا ذاكرتي ضعفت، فتسلسل الأفكار البين اللي الألم اللي مريت فيه خلال تجاربي مع الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، تسلسل الأحداث عندي ذاكرتي ضعيفة، والدكتور شرح لي إنه ده طريقة عقلي عشان يحمي نفسي من الألم عشان لا أتذكر الألم. فبالتفصيل بكل صراحة ما أفتكر، بس أفتكر المجمل اللي صار في 2017. يعني بعض الأشياء اللي أفتكرها إنه وصلت لمرحلة أجلس أبكي 9-10 ساعات ما أقوم، أجلس في السرير أطالع طرف الغرفة، يعني تعرف كيف لما جدار يلتقي في جدار آخر، ذاك الطرف أجلس أتنح 5 ساعات ما سوي ولا شيء، ولا الله يكرمك أقوم أدخل حمام ولا أكل ولا شيء، بس أجلس واحدة فكرة كانت تكون في بالي، أنا أبغى أموت، أنا حاسة بالألم أبغى أموت. أحياناً أقوم، طبعاً ويكند ما أتحرك من البيت، وسط الأسبوع أيام الدوام أكون ماني نايمة طول اليوم، فجأة أقوم وخلاص استوعب انه انا لازم اروح الدوام، فالبس ماسك واروح الدوام، بس ايش الالم اللي كان فيني بالضبط ماني قادر افتكر بالتفصيل، وايش اللحظه اللي فجاه قررت اروح للطبيبه النفسيه برضه ماني فاكره، افتكر اني تاخرت حتى اروح.
Thank you.
أهلا بكم يا أصدقاء. في هذه الحلقة تشاركنا بلقيس تجربتها وقصتها مع الاكتئاب. هذه القصة أول شيء هي شاركت تجربتها يعني عبر تويتر واليوتيوب ومشاهدات عالية، وما كانت تتوقع هذا الشيء حقيقة، وهي كانت مأجلة هذا الموضوع يمكن لسنتين قبل أن تشارك هذه التجربة. كثير من الناس كانوا مصدومين يعني ومستغربين كيف بلقيس اللي نعرفها تمر بهذه التجربة، كيف إحنا ما نعرف الناس القريبين منها. وهذا شيء مرتبط بالاكتئاب وتجربة الاكتئاب. بلقيس جالسة تشرح لنا هذه الفكرة، ليش قررت بلقيس تشارك هذه التجربة، كيف هي الآن تتعايش مع الاكتئاب، تجربتها في مختلف الدول، هي حصلت على العلاج أو زارت العيادة النفسية في لندن، في الإمارات وفي السعودية. فراح تعطينا ثلاث تجارب مختلفة مرتبطة بزيارتها للعيادة النفسية. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على آيتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست، أتمنى منك أينما كنت تتواصل معي على العنوان البريدي هو osama@wajdan.com. كل الحلقات نسجلها عن بعد، ففي المكان وبالوقت اللي يناسبك نقدر نسجل المشاركة. وشكرا لكم، أنا أسامة بن جيفان وهذا وجدان. ممكن أعرف ليش شاركت تجربتك في البداية؟
داخل على العميق على طول يا أسامة.
مرة ما يحتاج.
ليش شاركت تجربتي؟ شاركتها لأنه حسيت في نقص في الوعي بدرجة جدا كبيرة عن المشاكل النفسية في مجتمعنا. والعلمك يعني أنا لما شاركت تجربتي في ناس من أهلي، مثلا الوالد والوالدة كان أول مرة يعرفوا عندي التجربة زيهم زي باقي الناس عن طريق ذا الفيديو، لأن حسيت يعني أنا عن نفسي ما قد شفت أحد من مجتمعنا خرج وأتكلم عن دي الأشياء بكل التفاصيل زي ما أنا تكلمت. حسيت الناس لازم تعرف عنها أكثر عشان نقدر نعالجها، نقدر نتعامل معها، نقدر نتحسن من الصحة النفسية في مجتمعنا.
وهذه يعني أنا أتفهم صراحة صعوبة الحديث عنها، يعني خاصة يمكن ردود بعض الأفعال اللي ما تكون مناسبة غير مناسبة. كيف كان ردة فعل الناس اللي حولك والناس بشكل عام يعني بتويتر لما انتشرت التغريدة؟
صراحة ردة الفعل فعلا يعني فاقت توقعاتي. يعني أنا حطيت الفيديو كنت متوقعة تجي ردة فعل سلبية، حتى قبل لا أنشره رسميا على تويتر وعلى اليوتيوب شاركته بمجموعة جدا مقننة من الأصدقاء عشان يعطوني رأيهم لو في شيء يعدله. فكلهم كان ردهم التالي: أنشري بس استعدي حيجيكي باكلاش أو ردة فعل سلبية ونحن حنكون في ظهرك. بس فعلا ما جات دي ردة الفعل السلبية. يمكن من كل الكومنتس اللي جاتني والتعليقات اللي جاتني واحد تعليق اللي كان نوعا ما شوية سلبي إنه ليش تشاركي هذه التجربة، بس الباقي كلها كان شيء إيجابي. يعني كثير جاتني رسائل على الخاص: شكرا عشان تكلمت بصوتنا، شكرا عشان وعيتينا عن ده شيء، شكرا عشان أنت قلتي الناس اللي مروا بهذه التجربة، شكرا عشان أنت قلتي الكلام اللي نحنا نفسنا الناس تسمعه بس صعب علينا نقوله. فصراحة ردة الفعل أبدا ما كانت ردة الفعل اللي أنا كنت متوقعتها.
والحديث يعني أنا أحس كذا أنه أنت كنت متوقع يعني بشوف 10-15، وشفت المشاهدات وصلتي 70,000 أتوقع.
يس، المشاهدات جدا يعني كانت أكثر من توقعت. على تويتر 70,000، على حسابي على إنستغرام 12,000، وأنا ما عندي متابعين جدا كثير، يعني دي أعداد كبيرة بالنسبة لي. بعض الإنفلونسرز عملوا له شير على إنستغرام في الإمارات، حساب على فيسبوك طلب مني الفيديو وحطوا عليه ترجمة عربي، يعني بطريقة معينة عملوا له إدوت ووصل 60,000 فيو برضو على حسابهم، فانتشر بشكل جدا أكبر مما تصورت.
تعرفي أنت وش رأيك ليش انتشر كذا؟
حس انتشر عشان النقطة اللي أنت ذكرتها في البداية، إنه ما في محتوى بالعربي فيديو بالتحديد أتكلم عن دي المواضيع. يعني لو تكتب بالإنجليزي مثلا تجربتي مع الاكتئاب أو ما هو الاكتئاب أو تجربة مشاكل نفسية تلاقي مرة كتير. تكتب بالعربي ما يطلع لك شيء أو يطلع أشياء مرة قليلة أو أشياء يعني ما هي فعلا تعبر الصورة الحقيقية، ممكن تكون بس من وجهة نظر طبية بس مو من شخص مرة بالتجربة دي.
اي صح، يعني انا اقدر يعني لو بشوف مثلا موضوع التوعية في المجال هذا ومشاركة التجارب، الناس كانت بدأت بمدونات بأسماء مجهولة ما هي معروفة، بعدها يمكن انتقلوا لتويتر عشان في كتابة ما حد يعرف، بعدها شوي صار يمكن الصوت مع البودكاست صار كسرنا شوي الحاجز شوية. الآن الخطوة الثالثة الفيديوز، والخطوة اللي بعدها يمكن حتى يشاركون يعني في أماكن في مسارح في أماكن عامة إنه يشارك التجارب هذه. فأتوقع إحنا متجهين إن شاء الله لمجال أحسن.
بس أبعلق على دي النقطة سامة، يعني ترى يعني هو كويس دي المشاركة، بس ترى أبداً ما هي سهلة. أنا متأكدة أنت مع البودكاست والناس اللي سمعت قصصهم يمكن بعض تردد أو بعض مو على طول يتحمس إنه يشارك. أنا عن نفس الفيديو ترى فكرته عندي من سنتين نفسي أسويه، وكنت مترددة. بعدين آخر يعني أنا عندي اكتئاب حاد واكتئاب متكرر الحدوث اللي هو recurrent depression، فيروح ويجيني. فآخر مرة جاني كان دي بفترة في فبراير، من فبراير لمنتصف مارش كانت فترة جدا سيئة. بعدين وصلت لمرحلة قلت لما عديت هذه الابيسود، هم يسموها ابيسود كل ما جيت الاكتئاب، لما عديتها قلت لا، هذا الفيديو أنا قديش أجلته، أنا متأكدة في ناس كتير زيي والناس لازم تفهم نحن إيش اللي نعاني. يعني زملائي أو صديقاتي لازم يفهموا ليه فجأة أختفي، ليه فجأة ما أكون تمام، فلازم أحاول أفهمهم إيش اللي بيصير في عقل بلقيس. فرحت وصورت الفيديو، وحتى بعد ما صورته جلست شهر مترددة أنزله ولا لا، منتجته وخلاص قررت أوكي حنزله في شهر التوعية بالصحة النفسية بداية مايو. عدى أول يوم مايو، تاني يوم مايو، تالت يوم، أنا برضه مترددة هل أنا حقدر أتحمل. يعني ترى قرار كبير إني أطلع بذات ضعف، مو لمجموعة صغيرة، أطلع بذات ضعف لمجموعة جدا كبيرة من الناس.
يعني الحديث يعني حديث من التجارب خاصة يعني الأشخاص اللي شاركون تجاربهم، يعني أشوفها مثل ما قلت يعني بالبودكاست ما هو سهل أبدا صراحة. يعني وأتفهم لو مثلا تردد أكثر من مرة، أتفهم يمكن حتى لو بعد التسجيل قال مودي أنشر ما ودي أنشر، أتفهم هذا الشيء. يعني ما هو بسهولة أنك أنت تناقش هذا الموضوع، أو حتى أحيانا تقوله بصوت عالي يعني انه وتثبت هذا الشيء يعني بالنسبه لك. انا قبل ما نبدا في التجربه، يعني انت تعملين مع The National صح؟
اي صحيح.
وانت كنتي تدرسين خارج السعوديه صح؟
صحيح.
كم درستي؟
انا كنت في الامارات تقريبا 7 سنين ونص، بعدين انتقلت إلى لندن تقريبا سنة قعدت في لندن.
والآن سؤالي هذا إيه الفترة هذه، يعني الآن يعني سؤال إنه ممكن يرتبط أحيانا لما إحنا نشارك تجاربنا عن الاكتئاب بالذات، يمكن الاكتئاب إنه هو ما يمس الأشخاص اللي مثلا موظفين ولا ناجحين ولا حياتهم ما فيها أي شيء، وكأنه في لازم يكون في سبب واضح وصريح وألا ما هو اكتئاب.
هذه أكثر معلومة أحس إنها خطأ عن الأمراض النفسية، عن الاكتئاب، عن الضغط النفسي. أنا لما جاني الاكتئاب أول مرة 2017 كنت عايشة في أبوظبي في الإمارات شقة على البحر. فبس أنا بحب أوصف لك عشان تتخيل معايا المنظر الجميل اللي كنت عايشة فيه. كنت عايشة في شقة على البحر، كنت حرفيا في وظيفة أحلامي، كنت مع جهة أخرى مو The National، إني بشتغل صحافة، أنا دارسة صحافة، تخرجت على طول توظفت وظيفة أحلامي. كان عندي صديقات وأصدقاء من العمل من برا العمل من الجامعة، جدا ناس كويسين، عائلتي الحمد لله جدا مساندة، ومع كل دي الأشياء جاني الاكتئاب. فالاكتئاب ما هو حاجة إنه لا ده الإنسان خلاص عنده وظيفة أحلامه وعنده ناس كويسة عنده مدريش ما حيجي الاكتئاب. ده الإنسان عنده ظروف صعبة حيجي الاكتئاب. لا، الاكتئاب فعلا 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 ممكن يصيب أي أحد. الأمراض النفسية in general كلها بالعموم ممكن تصيب أي أحد، ما يهم هو غني هو فقير، هو حالته المادية كويسة حالته المادية مو كويسة، زيه زي الزكمة. هل الزكمة تيجي تقول لا والله هذا بيته كويس فأنا الزكمة ما حتجيله، هذا بيته مو كويس فهذا الزكمة حتجيله؟ لا، ما خصه كذا، هو زيه زي المرض الجسدي ممكن يصيب أي أحد. هذه النقطة اللي أنا حرصت كمان في الفيديو أوصلها، إنه يا جماعة الخير مو بالضروري تكون يعني في ظروف جدا صعبة حتى يجيك اكتئاب. ممكن تكون في قمة نجاحك وفي قمة تألقك وتصاب بي، وده اللي سر.
اي يعني، واحنا عندنا يعني مثال للممثلين وبعض المغنيين وبعض المشاهير يعني في يمكن خارج السعودية اللي احنا نعرف اقصد يعني، يمكن هو لما يعني مر بتجربة الاكتئاب أو البعض اللي يعني أقدم على الانتحار، هو كان يمكن في أفضل سنواته يمكن حتى في 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 عمله أو بالنسبة للناس يعني، فهو يعني ما يختار أحد يعني، هو بيجي أسبابه ما يعني متعددة، وكيف يجيك أصلاً تفاصيل مرة مختلفة على أنه نحكم انه لا انت عندك هذا الشيء فبيجيك الاكتئاب، او ما عندك او عندك كل شيء تبغاه مفروض ما عندك اكتئاب، وهذا فعلا الخطا في الموضوع هذا. طيب هل تتذكرين متى اول مره سمعتي كلمه اكتئاب او ديبريشن؟
في المطلق ما افتكر، بس افتكر اول مره شخصت بيها. اول مره شخصت بيها رحت ل ماني فاكر كانت دكتورة نفسية أو معالج نفسي صراحة ماني فاكرة، برضو كان في الإمارات، ودخلت لها وشرحت لها، عبيت بعض الأوراق وأسئلة، بعدين دخلت لها وسألتني بعض الأسئلة تكلمنا، وقبل ما ينتهي وقتي معها قالت لي ترى أنت عندك اكتئاب حاد. أول ما سمعت يعني كده فاكرة بالضبط الموقف، فاكرة وجه الدكتورة، فاكرة المكتب، فاكرة كل شيء. يعني دي لحظة ما أتوقع في حياتي حنساها. كان شعور متلخبط بين شعور صدمة لشعور سعادة، إنه شعور كان القلق اللي فيني راح، إنه إيش، إنه أنا الشيء اللي فيني هذا التفكير السلبي اللي فيني، هذه محاولات تفكير الانتحار اللي فيني لها اسم. أنا ماني مجنونة، لا أكشلي أنا مصابة بمرض اسمه اكتئاب. بدل ما أنا أجلس ألوم نفسي إنه ليه أنا بفكر كده، ليه أفكاري سوداوية، ليه ما أبغى أعيش، ليه ما أبغى أقوم من السرير، ليه ما صرت أحب دوامي اللي هو دوام مرة كويس، كل دي الأشياء كده في ديك اللحظة بالضبط أول ما قالت لي فعلا ارتحت. إنه لما تعرف أنت إيش المرض اللي فيك تقدر تعالجه، بدل ما تجلس كده في حالة ما أنت عارف أنت فين.
هذا كان أي سنة أول زيارة لك؟
2017.
طيب ليش أصلاً رحتي؟ شو اللي خلاك تروحين؟ شو خلاك تبحثين عن أخصائي أو طبيب؟
ليش رحت؟ شوف، من بعض الآثار السلبية اللي مريت بي في آخر 3-4 سنين، وصارت 3-4 سنين، إنه أنا ذاكرتي ضعفت، فتسلسل الأفكار البين اللي الألم اللي مريت فيه من خلال تجاربي مع الاكتئاب والاضطراب مع بعد الصدمة، تسلسل الأحداث عندي ذاكرتي ضعيفة، والدكتور شرح لي إنه ده طريقة عقلي عشان يحمي نفسي من الألم عشان لا أتذكر الألم. فبالتفصيل بالتفصيل بكل صراحة ما أفتكر، بس أفتكر المجمل اللي صار في 2017. يعني بعض الأشياء اللي أفتكرها إنه وصلت لمرحلة أجلس أبكي 9-10 ساعات ما أقوم، أجلس في السرير أطالع في طرف الغرفة، يعني تعرف كيف لما الجدار يلتقي في جدار آخر، ذاك الطرف أجلس أتنح 5 ساعات ما سوي ولا شيء، ولا الله يكرمك أقوم أدخل حمام ولا أكل ولا شيء، بس أجلس واحدة فكرة كانت تكون في بالي، أنا أبغى أموت، أنا حاسة بالألم أبغى أموت. أحياناً أقوم طبعاً ويكند ما أتحرك من البيت، وسط الأسبوع أيام الدوام أكون ماني نايمة طول اليوم، فجأة أقوم وخلاص استوعب انه انا لازم اروح الدوام فالبس ماسك واروح الدوام، بس ايش الالم اللي كان فيني بالضبط ماني قادر افتكر بالتفصيل، وايش اللحظه اللي فجاه قررت اروح للطبيبه النفسيه برضه ماني فاكره. افتكر اني تاخرت حتى رحت لانه كان عندي زي التخوف انه للاسف دي الفكره السائد عندنا في المجتمع ان الدكتور النفسي بس للمجانين، انه ما حد يروح له الا لو كان انسان مو كويس. طب لا، دي الافكار كلها كانت للاسف في جزء منها فيني، فاخذت وقت حتى استوعب انه لا عادي، لا انا من جد احتاج دكتور نفسي، انا احتاج اخرج من الحاله اللي انا فيها.
انا ما عندي مشكله في التفاصيل يعني، لكن هل تتذكرين من متى انت كنت تمرين هذا الشيء الى 2017 يعني؟
من متى يعني ما فهمت
من متى هذا بالضبط؟ من متى هذا
من 2017
الشعور؟ لا قبل 2017.
قبل 2017 ما افتكر اني مريت بشيء زي كذا ابدا، يعني ما اقول ما قد مريت بمواقف صعبه، كل الناس تمر بمواقف صعبه، بس كانت اشياء عابره، وحتى لو مرت او مريت بظروف نفسيه صعبه اسبوع اسبوعين او مريت بضغوطات نفسيه، بس كانت كلها اشياء عابره، ارجع اوقف على رجلي وارجع اضحك والدنيا حلوه. ما قد قعدت في السرير 10 ساعات ما اتحرك الا في 2017.
ايش كان برضو من الاشياء اللي كانت تمر في هذيك السنه، إضافة على أنه أنت وقفتي حياتك نوعا ما في فترة من فترات، أو أنه 10 ساعات أو 5 ساعات، أنه يمكن جزء كبير من اليوم مو جالسة تسوين في شيء، إيش أيضا من الأعراض اللي شفتيها وحسيتي أنه لحظة في مشكلة؟
كان عندي كل شيء كان يعني لي أو يحرك فيني شعور جميل انعدم، كان انعدام تام بالرغبة في الحياة، ما أبغى أعيش، ما أبغى أعيش. كان يعني لنفرض أنا إنسان الحمد لله حب الأكل طيب عاشق الآيس كريم، كان يعني قبل الاكتئاب إنه في لذة إني أروح وأكل آيس كريم، وقت ما جاء اكتئاب ممكن تجيب لي توديني كل محلات الآيس كريم اللي كانت في أبوظبي، ما أشعر ولا بأي شيء، تبلد، ماني سعيدة ولا حزين، ما أشعر بأي شيء. كنت أروح الدوام ممكن أحد يبارك لي على إنجاز مثلا في الدوام، أو فيديو أو تقرير خبري كان جدا متألق ومدير مثلا بارك لي عليه، ما انبسط. يعني أفتكر يوم في الدوام كنت ماني فاكرة التقرير اللي بالضبط اللي كان كويس، بس إنه كان عندنا فعالية شهرية، الموظف المثالي أو أفضل موظف للشهر أو حاجة زي كده، وفزت بها ذاك الشهر. تخيل جالسين في الغرفة في المكتب يعني اللي زي حتى زي غرفة الاجتماعات، والمدير كرمني قدام كل أحد، مدري كل أحد مبروك بلقيس مدري إيه. خرجت من الغرفة، رحت للدرج حق الستيرواي، الدرج الخلفي، ومسكت المايك. كان عندنا مايك بحكم عملنا في مايك نوع انفتح فيه له محل البطارية وحاد جدا، تخيل فتحته وقعدت في الدرج جلسة أقطع نفسي أبغى انتحر. في نفس اللحظة اللي أنا قبل أقل من دقيقتين أنا متكرمة بجائزة أفضل موظفة، ده كان الشعور اللي ما كنت أقدر الأشياء. برضو من الأفكار اللي كنت فيها أنه يعني دائما أنا استخدم ده الوصف، أول مرة كتبته في نص وأنا بحاول أشرح للناس اللي حواليا أنا بيش أمر، أقول لهم الاكتئاب أنك أنت تكون بوكس مربع أبيض، مربع ثلاثة الأبعاد أبيض، يغطيه سواد كامل من جميع النواحي. والمشكلة فين؟ وإنت ما أنت عارف السواد ده من فين بيجي، كل ما تمسح من جهة يرجع السواد ينسدل، كل ما تمسح من جهة يرجع السواد ينسدل، ما تشوف شيء إلا سواد. ده اللي أنا كنت حاسة به حرفيا، كأنه لابس حاجة على عيني، كل شيء يشوفه أسود، كل شيء يشوفه أسود. مهما مثلا صحبات الكلوس وقتها اللي كانوا بيحاولوا يساعدوني أخرج من الحالة اللي أنا فيها، ما كانوا ناس كتير يدروا، كنت شخصين أو ثلاثة أشخاص كانوا بيحاولوا يخرجوني، يغيروا لي جو مدري، ودوني الأماكن اللي حبها، ما لسه أرجع البيت آخر اليوم أرجع أبكي وأرجع نفس الدوامة.
اللحظة هذه اللي صارت إنه كان فيها محاولة الإيذاء بعد الـ يعني التكريم، أو إنه أنت كنتي الأفضل، هل في كان فكرة إنه أنت ما تستحقين هذا الشيء؟
ما أفتكر إيش كانت الفكرة اللي في بالي بالضبط، هل أنا ما أستحق، هل أنا ما أحب نفسي، بس كان في فكرة إنه أنا أحس دي الفكرة اللي كانت دائما تنعاد لي لما كنت كان تجيني يعني الابسط حق الاكتئاب. أنا أشعر بالألم، أنا أريد هذا الألم أن يتوقف، ما أعرف شعور كيف أخليه يتوقف إلا أن أقتل نفسي. دي كانت الفكرة الوحيدة اللي تجيني.
محاولات الانتحار اللي كم تتذكرين كان في عندك محاولة؟
إذاء نفس كان في كثير محاولات انتحار، واحدة منهم أودت بي للمستشفى، كانت واحدة اللي جدا شديدة ونزفت كثير. أما الباقي اللي محاولة بس ما كملتها ممكن بالأصح، كانت 3 أو 4 محاولات.
الناس اللي حولك وقتها، أنت قلتي أنه في عدد يمكن 3 أو 2 اللي كانوا يعرفون هذا الشيء، كيف كانوا يشوفونك؟ هل هم كانوا يعرفونك قبل الاكتئاب أو عرفوك مع الاكتئاب؟
بركز في 2. إحدى 2 كانت تعرفني قبل الاكتئاب، الشخص الآخر عرفني مع الاكتئاب، أو بالأصح أزدادت علاقتي بهم خلال الاكتئاب. عرفت معدنهم إنهم ناس معدنهم ذهب، لأنهم وقفوا معايا فترة الاكتئاب. تعرف المقولة اللي تقول، ماني فاكرتها بالضبط، اللي كان يشوف جدار روحك هيسقط فأسندك، هذا صدقتي، ده اللي سويته. كنت أنا يعني أسامة خليتني أبدأ أبكي، ها يعني حرفيا بعد الله عز وجل، لو مو دول الشخصين كانوا في حياتي بالقسمة كانت هتكون عايشة اليوم.
الفترة يعني فترة ما قبل الاكتئاب بالنسبة لهم، هل هم لاحظوا شيء أو أنت تكلمتي؟
أنا تكلمت، حتى افتكر البندي، بحاول ما أقول اسمها حفاظا على خصوصيتها، البندي صاحبتي، لما أول يوم رحت افتكر الساعة 10 في الليل اتصلت عليها، كان رمضان، قلت لها كده، وهي بس كانت وقتها اشتغلنا مع بعض كده مرة وزميلة تعمل ممكن، بس ما كانت جدا قريبة مني في العمل. فجأة اتصلت قلت لها فلان وفلانية أنا باجي أخذك. قالت لي في شيء؟ قلت لها لا بس أحتاج أتكلم. قالت لي في أحد مات؟ في شيء؟ سيارتك خربانة؟ خلي بي يجي معي ساعدك. I was like لا لا أنا بس أحتاج أتكلم. استغربت إنه أنا ترى قبلها ما كنت قد رحت لها بيتها، ما أعرف أصلا فين ساكنة، ما قد خرجنا بعد الدوام، كان اللي بيننا عمل فقط وزمالة يعني، بس إنه عرفها 2 أو 3 سنين من عدة يعني اشتغلنا مع بعض في عدة شركات سوا. جيت أخذتها، انفجرت بكا، وأنا فيني وفيني وفيني، وأنا أفكاري سوداوية، وأنا ماني عارفة إيش أسوي، وماني عارفة ذا اكتئاب. كنت لسه وقتها ما رحت لدكتورة نفسية، ماني عارفة ذا. أفتكر ضمتني وقالت لي أنا هنا، وكلنا نحن الجروب اللي في الشغل معاك لو احتجتينا، واي شيء تبي انه انا هنا. وافتكر ذاك اليوم يعني ما سيبتني ورجعت معي البيت لين ما انا هديت ونمت يعني، ومن بعدها فعلا الى يومك ده هي اقرب الناس لي، ويعني اشكرها كثير انه هي شافت واحدة غريبة في حالة نفسية جدا صعبة وما تخيلت وما تخلت عنها. وافتكر النقطة اللي سياق السؤال، نرجع في سياق السؤال اللي سألته، إنه أفتكر قالت اللي يشوفك يا بلقيس ما يعرف إنه أنت بتمر بكل دي الأشياء، أنت في الدوام جدا بشوشة، جدا تضحكي، صاحبة الكل، كل أحد يحب يشتغل معاك. قلت لها أنا لما أجي الدوام أنا ألبس ماسك، أنا ألبس ماسك أغطي كل الألم اللي في داخلي. قالت لي لو ما أنت قلتي لي كان مستحيل 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 أحذر أو أفكر إنه أنت بتمر بذي الأشياء. وحتى لما شاركت الفيديو حقي اللي قبل شهر أو اللي ده الشهر، شاركت الفيديو اللي شاركت فيه عن تجربتي وانتشر في تويتر، واحدة من زميلاتي في الدوام الجديد اتصلت علي، قالت لي، اتصلت تبكي، قالت لي أحس بالذنب. قلت لها ليش أريكة تحس بالذنب؟ قالت لي أنت كنت دائما تجي وتضحكي وكلنا نحسدك في الدوام أنه أنت مهما الدوام فيه يعني تخبيص وحرب وضرب والدنيا يعني معترك الدوام أنت لسه تضحكي وتبتسمي، ونحن كنا نحسدك على ذا الشيء، وطلع نحن ما ندري أن أنت في حياتك الشخصية أنت جالسة تدمري. فدا يخليك تفكر أنه ترى انتبهوا على الناس اللي تحبوهم، ممكن بيمروا بأشياء جدا صعبة وأنتوا ما تدروا.
وبالنسبة لهم يعني أنا تفهم الصدمة هذه، يعني بالنسبة للناس القريبين منك، يعني بالرغم أنت تمرين بمرحلة حادة من مراحل الاكتئاب، يعني ليست البدايات، ويعني الألم هذا اللي تمرون فيه والمحاولات اللي كانت موجودة والأفكار بسبب هذا الاكتئاب، ومع ذلك يمكن الناس اللي هم مدرسين يشوفونك 8 أو 10 ساعات يمكن في الدوام، كانوا يمكن يرجعوا البيت يقولون ما شاء الله كيف بلقيس هذه عاش حياتها مبسوطة ومستنسة.
صح. حتى من الأهل، يعني لما نزل الفيديو حقي أنا صراحة يعني انبسطت وسعدت إنه إن شاء الله كان أفاد ناس جدا كثير، بس زعلت إنه زعل ناس كثير من أهلي علي. عمي، أنا حبيبة عمي، عمي يوم ما شاف الفيديو حرفيا اتضارب مع كل اللي في البيت، يقول لهم كيف ما حد فيكم يقول لي انه بلقيس كده، دائما تتصل وتضحك وتسلم علينا وتسال. كلهم كانوا يقولوا له احنا ما ندري بابا، نحن بنات عمي، بابا احنا ما ندري، بابا بلقيس تكلمنا عادي وتخرج معانا عادي وفي المناسبات معانا تضحك وتمزح وترقص عادي. فزعل انه حس بالذنب انه كيف انا اشوفها واسلم عليها في الجماعات العائلية وكل شيء، ولا أحد يدري عندي الأشياء اللي هي بتمر بيها. وده ترى يرتبط بأنه صعب في مجتمعنا أنك توقف وتقول أنا عندي اكتئاب. الواحد يتقبل توقف وتقول بعيد الشر أنا عندي كانسر، وبعيد الشر أنا عندي أي مرض عضوي، بس توقف وتقول أنا عندي اضطراب ما بعد الصدمة، أنا عندي اكتئاب، أنا ثنائي القطبين، أنا أي شيء من دي الأشياء، على طول تفكير سلبي إنه لا أو ماي جاد عيب، لا 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 ما نقول لأحد، لا مدري. أسامة أنا من قريب ارتبط، طيب قبل يومين الحمد لله قريت فاتحتي.
قبل يومين من التسجيل؟
قبل يومين بالتحديد قريت فاتحتي.
تمام، على البركة،
الله يبارك فيك. أول موضوع فتحته مع الشخص اللي متقدم لي ده الموضوع المشاكل النفسية. في نفس الوقت الناس من اللي عرفهم قالوا لي أوه تتخيلي شاف الفيديو، دحين أهله ما حيوافقوا، ليش عيب يشوف الفيديو؟ ليش عيب يشوف الفيديو ويعرف إنه الشخص اللي هو مقدم عنده اكتئاب؟ ترى ما هو عيب إنه أنا مصابة بهذا الشيء، بالعكس يعني الحمد لله، الحمد لله إنه كان إنسان جدا متفهم، وإنسان قال لي أنا حوقف معاك يعني ما تعدي دي الأشياء، ولو جاتك أبسود ثاني من الاكتئاب أنا حوقف معاك. بس نظرة المجتمع المحيط بي، صديقات، أهل، إنه لا أهله لا يدروا ولا هو يدري إنه أنت عندك مشاكل نفسية. ليش؟ ترى ما هو عيب. ليش لما أحد يتقدم لأحد يكونوا صريحين من البداية؟ والله عنده السكري، والله عنده مدري إيه، والله عندنا في وراثة في العيلة الغدة الدرقية، بس ما حد يقول إيش. ترى من حق الشخص الثاني إنه يعرف، وما هو عيب إنك تشارك ده الشيء. بالعكس، أنت لما حنوصل لدرجة في المجتمع إنه عادي نتكلم عن دي الأشياء، المجتمع كله حيتحسن وحيخف الضغط علينا نحن اللي عندنا دي المشاكل النفسية. حيقل الشعور بالذنب عندنا، حيقل الشعور بالحرج، حيقل الشعور بالحرج. أنا أول كنت ما شارك لأنه بكل صراحة كنت أشعر بالحرج أني أقول أنا عندي دي الأشياء، دحين صرت ما أهتم، بالعكس أنا أحس نفسي جدا 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 شجاعة أنه أنا متعايشة مع ذا الشيء اللي فيني، وأنه أنا بأسلك الطريق اللي بإذن الله يساعدني أخرج من المرض النفسي. أنا جدا شجاعة وفخورة بنفسي إنه أنا أقدر أوقف. في ناس كتير ما تقدر توقف تقول الكلام، أنا أقدر أوقف وأقول أنا والله إنسانة عندي دي الأمراض، وأنا جالسة أسعى إني أخرج منها، وأنا ما اخترت أكون فيها، ولا أبغى تجيني نوبات ذعر مرة ثانية، بس أنا بتجيني، بس ده شيء مو يعني مو أنا اللي اخترته، ده قضاء الله وقدره.
وهذا يعني يعني لما نتكلم عن موضوع المشاركة بالذات ممكن كثير أصلا من الناس اللي استغربوا ممكن أنهم يعرفون أشخاص ممكن هم مروا بتجربة مشابهة، لكن كذا في زي يعني التابو عن هذا الموضوع أنه شيء محرم الحديث عنه، مثل ما قلتي أنه الناس ممكن تتكلم عن أي شيء، ممكن تتكلم عن أي شيء فعليا إلا عن يعني عن هالتجربة. وإحنا ما نتكلم بس على موضوع وحتى برضو الإشكالية أنه يمكن كثير من الناس يحاول يربط الموضوع بشيء عضوي ولا يقول أنه اكتئاب ولا يقول أنه قلق، ممكن يقول لا عندي أصلا مشكلة في الغدة، عندي مثلا مشكلة عضوية هي اللي خلتني كذا، ولا أنا مو شيء اسمه مش هذا اضطراب نفسي. فهذا موجود
في وصمة عار جدا 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 سيئة وجدا منتشرة الأمراض النفسية. مرض نفسي يعني يعني من جد لا عيب، ما حنقول لأحد تابوه وما أدري إيش وشيء جدا جدا سيء، في حين في الحقيقة هو شيء جدا طبيعي ويصيب أي أحد وما هو عيب إنك تكون مصاب به.
طيب هل كان في عندك كوبينج ميكانيزم أو ما أدري والله شو الترجمة؟
كوبينج ميكانيزم مع الاكتئاب صراحة أنا حالياً مع معالجين النفسيين
لا أنا أبغى قبل
تفضل إيش قصدك؟
أنا أبغى قبل ما تزورين العيادة إيش كنتي تسوين تو كوب ولا إيش كنتي تسوين على أساس تخففين من هذه الأشياء؟
ما كانت في كوبينج ميكانيزم.
أنا عارف
كان الشيء الوحيد اللي أسويه إني أبكي وإني بس كنت أعرف البكاء وأعرف إيذاء النفس، هذه الشيئين الوحيدين كنت أعرفهم.
هل كان مثلاً عندك إنه نومك من الناس اللي ينام مثلاً صرتي تنامين، أو مثلاً أكلك صرتي ما عاد تأكلين أو تأكلين يعني أكثر من اللي كان قبل، أو كانت في أشياء حصلت لك إضافة على يعني موضوع المحاولات وموضوع الفراغ؟
لا بس كنت ما يعني ما افتكر اني كنت اكل، كنت ما كنت احس بالجوع، افتكر اني في اول مره جاني اكتئاب مره نحف يعني ما كنت اكل. بس يمكن ما اعرف اذا هذه كانت الميكانيزم، مش اول مره جاني اكتئاب، يمكن ثاني او ثالث مره كانت بعض الميكانيزم اني اخدر الشعور باني اقعد اتفرج نتفليكس، اخلص مسلسل كامل 4 سيزونز يمكن في يومين ولا حاجه زي كذا، انه أجلس نان ستوب أنغمس في ذا الشيء، أو حتى قراءة مو بالضرورة بس نتفلكس كذا، أنغمس في أي حاجة تخدر الإحساس فيني.
أي وهذه الفكرة يعني إنه في أشياء الأشخاص يعني ممكن الشخص يسويها ما هي بالضرورة إنه شيء يعني ضار بظاهره إنه شيء ضار، بس إنه هو قاعد يملأ هذا الشعور أو أقلها مو يملأ، بس يصرف كل شيء، يصرف نفسه عن هذا الشعور على أساس أنه أنا راح أجلس 12 ساعة ولا 13 ساعة أتابع نتفليكس كمثال، ولا راح أجلس بالساعات على جوالي أو أجلس. يعني هذه الأشياء ليست بالضرورة أنه لما تجي تتكلم عن اكتئاب أنت كنت تقول محاولات أو أفكار أو إذاء نفس أو لا، ممكن في أشياء ممكن أنت ما تسويها، الإذاء اللي أنت تسويه يمكن أعظم حتى من هذا الشيء، لكن باختلاف التعامل الناس وتعايش الناس مع الاكتئاب يختلف، ما هو بالضرورة شيء واحد.
صح صحيح 100%. وممكن ناس يعني أنا ماني طبيبة نفسية في النهاية، بس يعني يمكن كلامي صح أو خطأ، بس اللي أنا لاحظته ممكن أحيانا الناس تكون تعاملهم مع ذا الشيء يكون بطريقة مسيئة للناس اللي حوالينهم، انه مثلا في الالفاظ او في العصبيه او مدري، ممكن برضه ذا الشيء لاحظته، بس ما لاحظته فيني، بس لاحظته في ناس ثانيين انه وصل اكتئاب لحد سيء انه صاروا مسيئين للناس اللي حواليهم. وانا صراحه في ثاني مره جاني اكتئاب 2018 حسيت بذا الشيء، حسيت انه الضغط اللي مره فيني او النفسيه السيئه اللي كنت بمر فيها بسبب الاكتئاب اثرت انه اخلاقي تجاه الناس اللي تحبني صارت سيئة، فعزلت نفسي زيادة،
وهذا زاد طبعا الموضوع لأن أنت انعزلتي عن الناس.
زاد كثير. في هم دول نفس الشخصين من البداية، دول قالوا إن شاء الله يعني تصبينا من اليوم لبكرة، نحن ما حنسيبك، حنستحمل هذه الأخلاق بس تحسني. ما رضي بعد، ما كنت أقفل الباب عن نفسي بشكل يقول لا حد يجيني، أجي ألاقي يمزق الباب أفتحي، ما حنمشي لما تفتح الباب.
وهذه نقطة صراحة يمكن إحنا ننساها، ممكن الشخص اللي يقدم لك المساعدة أو يكون حولك يمكن أقل شخص تتوقع في حياتك. يعني في أشخاص راح طق الباب على دكتور في الجامعة، وكان هذا دكتور الجامعة أنقذه من كثير أشياء، شخص يعني زميله في العمل. يعني مين الشخص اللي بيروح يكلم زميله في العمل هذا الموضوع، أو يروح يتكلم مع مديره؟ أو الناس غالبا بتتفكر مثلا العائلة القريبة، يعني ممكن صديق من زمان، لكن في أشخاص يمكن أقل الناس اللي تتوقعهم هم اللي راح يشبون فيك، يعني مثل ما شبوا فيك صديقاتك.
ترى أسامة أحس ممكن أسهل إنه نفتح قلبنا للغريب
صح،
قبل الشخص اللي جدا يكون قريب مننا، لأنه عندنا زي ما تقول سوء، يعني كيف الشخص اللي نحبه والشخص القريب مننا كيف يشوفنا مرة مهم لنا، مرة مهم إنه تكون الصورة صورتنا حلوة عند الشخص، بس ما تهمنا صورتنا كثير عند الغريب. أحيانا أحس ده الشيء، يعني أنا حسيت ده الشيء إنه أنا الشخصين اللي شاركتهم، واحد زميلة عمل وثاني صديق مقرب، بالمهز يعني صديق قبل ما يكون زميل عمل، فكان أسهل لي للزميلة أكثر من الصديق، لأنه كان جدا 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 يهمنا الصديق. حتى أفتكر لما خاص ما قدرت وصرت أحكي، إنه أحيانا أحكي بأريحية، أحيانا أحكي وبس أكفل أجلس أبكي إنه لا الحين ده الشخص كيف حيشوفني، لا هو كان يشوفني بالقيس المرح الحبوب، دحين لا كيف حيشوفني بالقيس اللي بس تبكي. كان صعب، بعدين استوعبت، يعني بعدها مو بعدها بشهر شهرين، بعدها بسنة سنتين، استوعبت إنه ده جزء من كوني إنسانة، إنه نحن ما نمشي على وتيرة واحدة، إنه أنا لازم دائما أكون مبسوطة، دائما أكون سعيدة. وده الشيء مرتبط برضو بمجتمعنا، إنه فيه الصورة إنه لازم الإنسان دائما أوكي، دائما سعيد، دائما الحياة بينك. لا، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، طبيعي إنه لك أوقات تكون مرتفع فيها وأوقات تهبط فيها، ودي الفكرة لازم تعمم إنه it's okay to fail، عادي تفشل، عادي تمر بضغوط، عادي يصيبك اكتئاب، بس المهم ترجع تحاول وتوقف تاني.
أيوة، هذه نقطة مهمة. يعني لما احنا نتكلم عن يعني عن هذا الموضوع، انه يعني اضافة على فكرة احنا نخاف صورتنا تجاه الناس، ايضا نخاف من الاحكام المسبقة اللي هم ماخذينها عننا قبل. يعني احنا نتوقع انه هذا يشوفني كل يوم، هذا يشوف اشياء، هذا يشوف ممكن اخطائي، هذا يشوف، لكن هذا الشخص الغريب انا ممكن اعطيه انا هو ما يعرفني، فراح اعطيه اشياء يمكن انا اختار اعطيه، مو اعطيه كل شيء. فاضافه عليها يعني طيب، اللحظه اللي انت قررتي فيها تزورين العياده، كلمتي احد او انت رحتي حجزتي لحالك؟
حاول أفتكر، ماني قادر أفتكر كلمت على طول لا، بس أفتكر. ودي نقطة برضو حابة أشير إليها، إنه كانت العيادة فوق ميزانيتي، فأفتكر إني كلمت أختي حولت لي فلوس عشان أقدر أروح. ودي نقطة من جد حابة أشير إليها، إنه العلاج النفسي أتمنى فعلا تقل أسعاره ويصبح متاح للجميع، لأنه حاليا ما هو متاح للجميع، حاليا فقط متاح للمقتدر ماليا. وممكن ما أفتكر اللحظة بالضبط اللي قررت فيها أروح، بس حابة أحكي عن تجربة أو لحظة بالضبط. كانت لحظة جدا جدا مصيرية في حياتي، كانت لحظة جدا مصيرية وجدا مهمة في حياتي، اللي هي كانت آخر محاولة انتحار، لأنه بعدها الحمد لله الحمد لله الحمد لله لك يا رب، صح رجع وجاني اكتئاب مرة ومرتين، بس ما كان بعدها في أي محاولات انتحار ولا أي محاولات إيذاء نفس. كانت تجي أفكار ممكن، بس محاولات لا. أفتكر الموقف بالتحديد، قاعدة في بيتي في المطبخ، بعدين جاني ما أعرف إلهام، ربي هداني، ما أعرف إيش اللي صار، فعلا 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 ما أعرف، جاتني هذه الفكرة، بلقيس أنت ذكية، أنت جميلة، ربي ما خلقك على هذا الكون عبثا، اللي بتسويه انت ما تستاهلي. كده قلت لنفسي انت ما تستاهلي تكوني في دي المرحله. هذا ادنى قاع ممكن اي انسان يوصله انه يحاول يقتل نفسه. ما 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 في شيء ادنى من المرحله دي، ما في شيء ادنى من انك تكون مرميه في الارض وفي يدك سكينه وبتحاولي تنهي حياتك. هل في ادنى من ده الشيء؟ ما في. خلاص انا وصلت اخر شيء ممكن الواحد يوصله في السقوط، ما في شيء تحته. دحين ما عندي الا واحد خيار، اني اقوم واوقف. خلاص ما عندي، يعني الواحد لما يطيح ما في شيء حاطيح اكثر من كده. افتكر قمت زي السحر غسلت السكينه اللي كان فيها دم، حطيت بلاستر، باي حسيت ما يكفي رحت الصيدليه اشتريت وكده، وقفت وطالع نفسي في المرايه. انا زي خلاص انا ما حاسوي ده شيء مره ثانيه، انا استحق حياه افضل من ده شيء. انا لازم امسك يدي بيدي وارفع نفسي بنفسي واخرج من دا القاع اللي انا فيه، لانه ربي ما خلقني عشان انا اكون في هذا القاع، ولا اعطاني دا الذكاء، ولا اعطاني دي القدره على التفكير، ولا اعطاني دي النعم الكثيره عشان انا اجلس في دا القاع. انا دحين بس اوقف، بس اوقف، وبعدها صح ممكن اطيح، ممكن افشل، ممكن يجيني اكتئاب، ممكن أخبص في أشياء، بس أرجع وأوقف تاني. مهما يصير أرجع وأوقف تاني، مهما أطيح أرجع وأوقف تاني، لأنه أنا شفت كيف شكل القاع، فما أبى أرجع له تاني، ما أبى أترمي على الأرض تاني، ولا أبى دم يخرج مني مرة تانية. خلاص شفت، يعني تعرف لما تشوف الشيء فتعرف إنه دامون محل اللي أنت تستاهله. أنا شفت ده الشيء، شفت الباتم نك.
طيب اللي يسمع الآن التجربة وما يعرف وش الاكتئاب ولا يعرف إيش هذا الألم اللي أنت تتكلمين عنه حتى يوصلك لهذه المرحلة، ممكن تقولين وش هذا الألم؟
الاكتئاب والألم هو إنك تكون تبصر وتكون تشوف الحياة بكل ألوانها، بالألوان الحلوة منها وألوان الألوان مو حلوة منها، بكل الألوان. فجأة أشبه ما يصيبك العمى، ما تشوف إلا لون أسود. دي باختصار الاكتئاب. ممكن تكون في نفس الغرفة، نفس الغرفة هي ملونة، طيب مو إنه تغيرت الظروف أو شيء، ممكن نفس الغرفة الملونة فجأة أنت ما تشوفها إلا أسود، ما تشوف إلا أسود. هذا باختصار الاكتئاب. تحاول تعرف من إيش جاك ده الشعور، ممكن ما تعرف. بتحاول تخرج من دي الغرفة أو تحاول ترجع مثلا تلبس نظارات تانية عشان تشوف الألوان، ما تقدر. هذا هو شعور الاكتئاب.
الشعور هذا اللي أنت عالق في مكان بس ما تدري يعني، وتحس أنه الخروج من هذه المتاهة هو قضاء على حياتك.
شوف الخروج صعب، ولكن لازم أنوه لو أحد جالس يسمعنا وأحد مصاب بالاكتئاب أو مصاب بأحد الأمراض النفسية، ترى الخروج صح صعب، ما حأقلب عليك وأقول سهل، كانت أيام جدا صعبة، بس يمديك تخرج. هذه النقطة مرة لازم ننوه عليها، أنه مهما تمر بظروف صعبة ومهما كنت، يعني لو كنت في وسط اكتئابك الآن بوجه لك هذه الرسالة، أنا كنت في محلك أو كنت في محلك، وكنت أتوقع إنه دا، يعني كنت أتوقع إنه دا السواد ما حيوقف، بس أنا الحين من الجهة الأخرى بحدثكم، لا خرجت، لا رجعت الحياة ملونة، ولكن ما حتجي بسهولة. لازم أنتوا تخرجوا نفسكم من دا الشيء وتسلكوا الطريق اللي يخرجكم. يعني إيش؟ روحوا للدكتور نفسي، روحوا للمعالج نفسي، أتكلم مع أحبابكم، خذوا لو الدكتور واصف لكم دواء خذوا الدواء، خذوا الدواء، خذوا الدواء، لأنه مرة فرق معايا لما أخذت الأدوية، لما التزمت بجلساتي مع المعالج النفسي. حرام حرام تقعدوا باللي أنتوا قاعدين فيه، حرام. أنا عارف إنه صعب، والله عارف إنه صعب، محدثتكم من قلب، يعني قلب الحدث اللي مريت بالاكتئاب 3 مرات، اللي تمنيت الموت مليون مرة، اللي شفت السواد وما كنت أشوف غير السواد، بس في النهاية خرجت. بس لازم تسلك الطريق عشان تخرج من اللي انت فيه. عارف انه صعب، اسندوا على الناس. نحن ربي ما خلقنا عشان نعيش لوحدنا، ربي خلقنا كائنات نسند على بعض. اسندوا على صديق، زميل، اخت، اخ، زوجه، اسندوا على اي احد، وادعوا ربنا واخرجوا من اللي انتم فيه. روحوا اليوم احجزوا لو ما انتم حاجين لمعالج نفسي او طبيب نفسي او تكلموا مع احد. بس حرام تقعدوا، حرام واحد يقعد نفسه بدي الحاله.
كم جلسه اخذتي من ذلك الوقت حتى ما ادري انت الحين تاخذين جلسات ولا وقفتي؟
لا الحين اخذ. بصراحة ما أعرف كم العدد، لأني كنت في الإمارات أخذ، بعدين وقفت لما تحسنت، بعدين رجعت في لندن أخذ، بعدين توقفت. بس النصيحة لو جه لأحد لو تحسن، أفضل أنك ما تنقطع. حتى لو مثلا لو كنت بتشوف معالجك النفسي مرة أسبوعيا وتحسنت، على الأقل خليها مرة شهريا أو مرة كل شهرين، لأنه هذا مرتبط بثقافة عندنا اللي هي ما تعلمنا كيف نتعامل مع عقلنا ومع الضغوطات. فكويس ان تخلي احد يرشدك.
وهذا الشيء يعني انت لما ذكرتي موضوع الوقت وانه الخروج ما هو سهل، هو فعلا الخروج ما هو سهل، لانه احنا لما نتكلم عن الاكتئاب وغيره من الاضطرابات النفسيه، لو احنا نعرف المنشأ منه، السبب ايا كان هذا السبب، يعني سهل علينا احنا نوقفه. يعني سهل انه بالنسبه للاطباء سهل انه هذا الشيء خلاص تعال امسك وين المشكله. هو ليس كسره حتى يعني ترممه، ولا ليس هي عمليه جراحيه بتشيل هذا المصدر وخلاص. انت ما تعرف هذا المصدر، وهو يعني بايو سوشيال، يعني اشياء مره كثيره متعدده، ويمكن لك سنوات اصلا انت ما تعرف انه هذا شيء اسمه اكتئاب. فكيف هذه السنوات كلها وكيف هذه التجربه وكيف هذا الالم تبغاه يختفي بحبه واحده، او يختفي بجلسه واحده، او يختفي بمحاولة واحدة حتى. أنت تجربتك مع العيادة كانت في ثلاث أماكن، أبوظبي لندن السعودية، أو أبوظبي لندن بس؟
لا أبوظبي لندن السعودية.
طيب هل ممكن تقولي لي الفرق بين هذه التجارب الثلاث؟
صراحة في أبوظبي تجربتي كانت مع عدة دكاترة، بس أتأثرت كثير بسبب الظروف المالية، إنه كان جداً غالي علي فوقفت العلاج.
كم كانت الجلسة بالريال؟
750 ريال تقريباً.
كم مدتها؟
نص ساعة إلى 40 دقيقة. اللي من جد فرق معايا في لندن. بس هعود النقطة اللي وراء لأبوظبي، إنه هناك كان عندي جهل بالأدوية، إنه لما أخذت الدواء ما كان عندي علم إنه ما حتطلع فايدته إلا بعد فترة. تحسب زي ما تأخذ البنادول، تشرب البنادول اليوم خلاص تروح الحرارة أو يروح الصداع. لا، أدوية اكتئاب ما تشتغل كده. أجين أنا ماني طبيبة، بس عموما ما تشتغل من أول مرة. أظن بعد أسبوعين أو بعد شهر بعدين تبدأ تشوف الأثر. وأبدا ما ينفع توقفها فجأة، لازم تتوقف تدريجيا ومراجعة مع طبيب. يعني قصة الحالة، أنا ما كان عندي علم دي الأشياء. في لندن وقفت قبل ما بدأت الدواء،
قبلها
فهموني انه قبل ما اخذه.
اي معلش، لما في ابو ظبي انت قصدك انه شخصت وعطيت الدواء ويمكن توقفنا هنا، غير انه قبل في لندن قبل ما تاخذين هذا الدواء، ترى هذه هي فكرته، ياخذ اسبوعين شحر، يمكن موضوع الناقلات العصبيه والنيورو ترانسميترز واللي يطلع واللي يخرج واللي يصير.
اساسا كده انه في لندن، وده شيء اتمنى نشوفه اكثر في عالمنا العربي، في لندن مغطى بالتأمين العلاج النفسي، فأنا ما دفعت ولا ريال لأدويتي. في حين في الإمارات كان لازم أدفع، وده كان السبب إن أنا ما كملت، ما داني أروح مرة تانية، ما كانت معاي الفلوس الكافية إني أرجع أراجع الطبيب مرة تانية عشان يرجع يوصف لي الجرعة التانية للشهر اللي بعده.
أبو ظبي أنت كنت تدرسين ولا موظفة؟
كنت موظفة، بس بسبب ظروف الاكتئاب وقفت فترة.
ولما كنت في لندن تدرسين أو موظفة؟
الاثنين.
أوكي ما شاء الله. لما كنت موظفة كان عندك تأمين قصدك، ولا تأمين هو جاي كذا عشانك جيتي؟
كان عندي تأمين، بس ما كان يغطي الصحة النفسية.
في لندن ولا أبوظبي؟
في لندن يغطي. أبوظبي.
إيه.
لندن مغطى في لندن هم عندهم شيء اسمه NHS اللي هو زي أشبه ب ما هو تأمين يعني أشبه بالنظام الطب عندهم أشبه عندنا كأنه فري بس هو ما هو فري تدفع له زي التأمين. خلاصة الموضوع إنه في لندن كل أحد مؤهل للعلاج النفسي.
أنا أقصد ما أنت موظفة ومو بلأنك موظفة لأنك طالبة حصلتي التأمين هذا.
لا ما كان حيفرق أنا موظفة أو طالبة في كل الحالتين في لندن كنت حاحصل على إنه كانت ستغطى تكلفة العلاج النفسي لأنه في العيادات الأولية اللي هو عند الجنرال الجي بي اللي هو فاميلي دكتور كل أحد في لندن له فاميلي دكتور. الفاميلي دكتور هناك عندهم مؤهل للتشخيص الأول للأمراض النفسية مؤهل لصرف الأدوية وبعدين يحيلك إنك أنت تتابع مع معالج نفسي أو مع طبيب نفسي. فأنا كان يعني صرف أدويتي كان من الفاميلي دكتور تبعي طبيب العائلة يسموه كانت هي واحدة توصف لي الأدوية تابع معها شهريا وكنت أحصل على العلاج النفسي الثيرابي عن طريق الجامعة. بس لو ما كانت في الجامعة كنت حقدر أحصل منه عن طريق الحكومة أيضا بس إنه كان ممكن أستنى شوية بس نحن الجامعة كان موفر لنا علاج في نفس الكامبس. طبعا شرحوا لي كل شيء فيما يتعلق بالدواء بعدين بعد ما صرفوا لي هو أول فترة كانوا اتصلوا عليه كل أسبوعين إن هو يأثر على النوم يأثر على النفسية يأثر على كثير أشياء حتى بعضها عضوي وكانوا اتصلوا علي ها كيف الدواء كيف أعراضك كيف مدري إيش يحتاج إجازة من نام يعني كانوا متابعين معايا. صراحة أول ما صفوا لي وجدا ترددت يعني جلست فترة ما أخذته بعدين قعدوا معايا فهمون إنه لا خدي لا ما في خوف لأن أنا إيش كان التردد عندي إنه لما شخصوا حالتي إن هو recurrent depression هو اكتئاب متكرر الحدوث إنه قالوا لي مع حالتك ما ينفع تاخدي فترة وتنقطعي ideally لأفضل سيناريو عشان جدا تتحسن حتستمر على الدواء سنتين. فأنا كان زي الصاعقة لي كيف يعني أنا أخذ دواء سنتين فترددت عد شهر ماني راضي أخده بعدين اللي خلاص الاكتئاب وصل معاه المواصيل اللي رجعت بدأت تجيني أفكار انتحارية مو محاولات أفكار وقلت لا أنا ما حرجع لذا الطريق فاقتنعت وأخذت الدواء.
طيب متى حسيتي أنه السواد بدأ يروح وبدأت تشوفين مرة ثانية؟
شوف مع حالتي اللي هو الاكتئاب يروح ويجي أنا جيني episodes فلما جيني الابسود أشوف السواد بعدين لو كثفت العلاج لو كثفت الاهتمام بأدويتي مدريش أرجع أخرج من الابسود الثاني ويروح السواد بعدين ممكن يصير تريجر معين أو محفز معين أو ضغوطات معينة ويرجع يجيني الاكتئاب. فهي المسألة كيف أنا أتعامل مع نفسي. فأنا أعتقد وأجين يعني دكتور نفسي أعتقد أنه مثلا آخر مرة رجع لي الاكتئاب لأنه أنا غيرت عشت في 3 دول في تقريبا سنة وأضف إليها الكورونا وأضف إليها بعض الضغوط من العمل والدراسة فرجع لي الاكتئاب. وفوق ده كله إنه أنا لما نقلت من بريطانيا للسعودية ما صرت متواصلة مع دكاترتي والدواء اللي كنت أخذه في لندن أول ما نقلت السعودية ما هو موجود. هذه كمان دخلت في دوامة تانية إني فجأة انقطع دوايا والأدوية ما ينفع تنقطع.
هو الإشكالية يعني أتكلم الموضوع أنه بالنسبة لك الآن معرفتك عن الاكتئاب فهمك لهذا الموضوع معرفتك أنه في شيء اسمه اكتئاب وتشخيصك وأدويتك ومحاولاتك يعني في كذا مرحلة بطبيعة الحال لما يمر عليك الاكتئاب لأي سبب كان معرفتك الآن فيه غير عن لما كان قبل سنتين ولا سنة وتعاملك معه غير عن لما كان في السابق.
صح وفي دي نقطة برضو مرتبطة بعملي اللي أنا جدا 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 شاكرة لهم وأتمنى لو أحد كان بيسمعني تحته يعني هو مدير أو ماسك إشارة أو أي حاجة أو له بعض الزملاء في العمل إنه أتمنى نوصل لمرحلة إنه تكون في أريحية في العمل ونتكلم عن دي المواضيع لأنه أنا شاكرة ومقدرة وجدا أحس بنعمة إنه أنا كنت في بيئة عمل وما زلت في بيئة عمل تتفهم مثل هذه المواضيع. يعني مديرة التحرير عندنا قالت لي جملة في 2019 لما أول مرة أقول لهم كان عمل جديد وقلت لهم يعني جاتني إبسود اكتئاب بعد 6 شهور تقريبا بدأت عمل فاضطريت أقول لهم لأنه كان باين كنت فجأة أبكي في المكتب وما كنت أم ريفورمينج يعني بأدي الأفضل يعني. فقالت لي كلمة مستحيل أنساها قالت لي بلقيس في أيام كنت تجي الدوام تعطي 200%، يعني تعطينا فوق ما المفروض تعطينا. فمن العدل إنه لما أنت ما تقدري تعطي إلا 20% أو 10% أو 0%، إنه نحن نتقبل ده الشيء. قالت لي حتى لو أنت ما كنت أعطيتي 200% بس كنت بتؤدي 100%، أنت في النهاية بشر، مش متوقع منك إني كل يوم تيجي الدوام حتعطي 100%. أنت بشر ودائما أتذكري ده الشيء. وكان ده حاجة يعني إلى الآن فكرتها، وإذا إن شاء الله في يوم من الأيام أصبحت أنا يعني عندي عمل الخاص أو شركتي الخاصة، أبغى هذه الفلسفة تكون عندي مع موظفيني وفي بيئة عملي، إنه نحن بشر، مو لازم دائما تكون في أفضل صورة وتعطي أفضل معنى. أنت تحاول بس لو ما قدرت عادي، بكرة في بكرة.
وهذه نعمة صراحة إنه يكون في شخص فوقك يعني مسؤول يعني يحمل هذا الفكر، وحتى لو كانت لو كان الشيء اللي يعمله هو مجرد هذا الكلام فيكفي صراحة للشخص، فما بال لو كان الاهتمام ووجود مثلا المبادرات أو البرامج اللي موجودة في المنظمة وتكون مرتبطة بهذا المجال، فبالعكس هذا أحسن وأحسن. بالنسبة لك طيب، يعني خلال الفترة هذه، فترة يعني يمكن 2017 حتى 2021، مريتي بعدد من يعني زرتي عدد من العيادات ويمكن أخذتي أدوية مختلفة نوعا ما. لما نجي نتكلم عن الأدوية، كيف كنتي تتعاملين مع الأعراض اللي كانت تمر عليك؟
أهم شيء إنه طبيبك النفسي تكون على كونتاكت، مع تواصل معه، لأنه الأعراض ممكن تكون تختلف من شخص إلى آخر، ممكن تكون قوية وممكن تأثر على نومك، ممكن تلخبط نومك. فجدا جدا يعني أحرص لو المفروض الدكاترة يشرحوا لك بالضبط كل حاجة، إذا ما شرح لك أسأل. يعني أنا شاكرة إنه الحمد لله آخر طبيب يعني رحت له الحمد لله ارتحت وما زلت معه، شرح لي كل شيء بالتفصيل، واخذ دواء طلع لي بعض الاعراض، تواصلت معاه غير لي شويه شويه على دواء ثاني. فالاعراض يعني اللي انا لاحظته انه الاعراض صعبه بس ترى استحملوها، لانه الجسم ياخذ عليها. يعني النوم ممكن مره يتلخبط اول اسبوع او اول اسبوعين اعتقد، بس بعدين تعود عليها. واللي فهمته واللي انا برضو مريت به، انه اول ما تاخده أول ما تأخذ الدواء ممكن نفسيتك تزيد سوءا، أو الأفكار السلبية ممكن تزداد سوداوية، بس بعدين تبدأ تخف. دي نقطة مرة مهمة، وأحرص إنه يكون أحد من اللي حواليكم عارف. يعني أنا لما أخذته أختي كانت عارفة، لما كنت قبلها في الدوام السنة اللي فاتت مديري كان عارف إنه أنا دير أسبوعين يمكن ما أكون بالقيس حق دائما عشان في دواء جديد في الصورة.
ايوه هذه هي الفكره، يعني انه ما دام يعني ما دام انه بينك وبين طبيبك تواصل، ليس بالضروره هو تواصل مستمر، لكن تناقشوا بالاعراض، تناقشوا، لانه الاعراض اللي ممكن تنزعج منها يمكن لها حل بس انت ما تعرف، ممكن لها دواء ثاني اصلا يستبدله، ممكن يشوف في هذه الحلول المتوفره، لكن لازم تبحث عن الحل، لا توقف لو سمحت. كيف تقارنين تجربتك بلندن بالسعودية؟ وليش تقولين في فرق؟
أشوف صراحة في السعودية بكل صراحة أنا ما يعني أنا زرت عدة دكاترة لين ما ارتحت مع أحد. يعني كان لي 3 معالجين نفسيين على ما ارتحت مع معالج النفسي الثالث اللي أنا حاليا مع أطباء نفسيين. زرت 4 أطباء نفسيين لما ارتحت مع طبيب نفسي اللي حاليا أنا معاه مكمل لي 4 شهور. فتجربتي كانت إنه البعض كان يعني بس ما يبي يسمعك على طول، بيوصف لك دواء، وده شيء ما حسه صح. الطبيب اللي أنا حاليا معاه ما رضي يوصف لي من أول مرة. يعني لما قلت له بغير الأدوية جلس يسمع، قال لي حتى ما حشخصك، قال لي على ثاني أو ثالث جلسة حديك تشخص، أنا لازم أعرف بالضبط تاريخك. فده كان شيء مريح. دي نقطة من التجربة. النقطة الثانية مع أحد الأطباء اللي أنا مريت فيهم كان في تركيز قوي على الجانب الديني وإن هو ده سبب المشاكل اللي عندي، وحسيت هذا ما هو شيء بروفيشنال.
صح.
فدي كانت نقطة. في وبعض الأطباء شوية يمكن يكونوا جدجمنتل، فيهم حكم على المريض، في حين تجربتي في بريطانيا ما كانت كده، بس أحس هذه مقارنة غير عادلة، لأنه في النهاية أنا في بريطانيا كنت مع واحدة طبيبة نفسية ومع واحد معالج نفسي، في حين هنا أنا جربت كذا شخص، فيمكن لو كنت مع ناس تانيين في بريطانيا كان برضو حيكون جدجمنتل، الله أعلم. ولكن أبنوه على شيء من خبرة المتواضعة في السعودية اللي ممكن تكون مجدداً غلط، إنه مثلاً في المدارس في الجامعات ما كان في سهولة الوصول للعلاج النفسي، في حين في جامعتنا كان في اهتمام عظيم جداً 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 بالصحة النفسية. أول شيء العلاج كان متوفر في الجامعة، ثاني شيء إنه يركزوا على صحتك النفسية، كان في قسم كامل اسمه الويل بينج سنتر، لو أنت حاسس إنك ما أنت تمام وتبقى أحد يساعدك تروح تتكلم معاهم، يحجزوا لك هم مع معالج نفسي أو يكلموك، يكلموا الدكاترة، كان كده تحس الجامعة كانت مهتمة إنه صحتك النفسية تكون تمام. أحس دي ثقافة ما هي موجودة عندنا في منشآتنا التعليمية، ممكن يكون غلط، بس أنا ده اللي شهدته من زملائي من صديقاتي من قريباتي في الجامعة، ما في اهتمام بالصحة النفسية يعني، في حين إنها جدا مهمة. لو الصحة النفسية كانت كويسة كل شيء تاني حتنجز فيه كويس.
لا، ما هو فعلا ما هو بالكثرة هذه، هو موجود لكن يمكن الناس ما تعرف عنه، ما هو بالخدمة اللي مطلوبة، أو إنه موجود يعني غالبا اللي لاحظنا إنه يكون موجود مثلا لسبب وجود كلية الطب، ففيها الطبيب النفسي يدرس فيكون عنده عيادة، الأخصائيين النفسيين في 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 كلياتهم أيضا لأنهم هم يدرسون أصلا يكون عندهم يعني عيادة، لكن ما هو الشيء اللي أنت تركز عليه، ما هو الشيء اللي ما هو بذات الأهمية إنه إحنا نحط لنا ويل بينج سنتر او نصرف عليه او نركز عليه او نستثمر فيه. لا، ما هو بالشيء اللي احنا نتخيله صراحه، للاسف. طبعا طيب، هذه الـ يعني تجربه انا ودي في موضوع الادويه، في الفكره اللي التخوف اللي كان عندك نفس عند كثير من الناس، انه انا يمكن ما قد أكلت حبة في حياتي أصلاً عشان بنادول، يمكن ما قد أكلت بنادول، فكيف الآن تبغاني أكل حبة؟ أنا ماني فاهم بالضبط وش تسوي أصلاً عشان الاكتئاب، ولا وتقولي سنتين بعد، كيف 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 هذا؟
ما كان سهل يعني، بقول لك خد شهر حتى أقرر، يعني لين ما الدكتورة زي ما تقول كبت عليها موية باردة، قالت لي بكل صراحة إذا ما خدتي، حتى أنا وقتها قلت لها أنا دي الأسبوعين تحسنت نفسيا، تحسنت مع العلاج الثيرابي اللي بروح مع دكتورة الجامعة، قالت لي أسمعي ممكن تحسني قد ما تبي، بس رح يرجع يجيكي، حيرجع يجيكي، لو ما أخذتي الأدوية أنت حتعيشي مع الاكتئاب طول حياتك، أنت تبغي تعيشي مع دا الشيء طول حياتك؟ أقنعتني إنه لا، أنا لازم خلاص أخرج من داش دي الدوامة، هي دوامة، أنا كل ما أخرج منها أرجع لها، بخرج منها ما برجع تاني. فأقنعتني بدي وجهة نظر، وصراحة استشرت كذا أحد، يعني أنا أختي دكتورة خلتني أكلم بعض من صديقاتها اللي من دا المجال عشان يعني حاول يفهموني أكتر عن دا الدواء، وصراحة كلهم أقنعوني إنه قالوا لي لا، مع حالتك اللي لازم تأخذيه، ما في بديل آخر. أوكي، العلاج المعالج النفسي حيساعدك بالجلسات بالتمارين ما إلى ذلك، بس مع حالتك أنت الريكرنت ديبريشن اللي عندك you need medication to get better، ومو medication تستمر عليه شهر شهرين سنتين to get better. فكان صعب إنه أنا أستوعب إنه أنا حعيش مع هذا الشيء سنتين، بس يعني الحمد لله أمس خلصت سنة من الدواء، فيلا كلها سنة الثانية وإن شاء الله تخلص سنتين
إن شاء الله. طيب، إضافة على موضوع الأدوية، إيش الأشياء اللي حصلت في حياتك وبدأتي تطبقينها وتمارسينها وساعدتك بشكل كبير يعني إنها تخفف هذا الموضوع وتساعدك أن تتعايشين مع الموضوع بشكل أفضل؟
شوف، هبدأ بآخر نقطة اللي هي المعايشة مع الموضوع. أنا صار عندي تقبل، ممكن دا مرتبط كمان بنشري إنه ساعدني نشر الفيديو، صار عندي تقبل إنه أنا مصابة بدا الشيء. أول كان عندي زي ممكن خوف، أو كان عندي إنكار، أو كان عندي غضب إنه ليش يا ربي أنا مصابة بدا المرض. دحين تجاوزت هذه المرحلة، صرت في مرحلة تقبل. زي ما إنسان مصاب بأي مرض يتقبل إنه هو خلاص فيه لدا الشيء، أنا صرت متقبل إنه هذه حقيقة فاكت في بلقيس. بلقيس باسنوم 26 سنة، صحفية مصابة بالاكتئاب. أرصها بالتعريف بنفسي. فالتقبل ده ساعدني جدا، لأنه يعني تقبل الشيء تقدر تتأقلم معاه، تتعايش معاه. خلاص صرت تتقبل إنه أنا ممكن تجيني نوبة ذعر وعادي حخليها وحبكي وما أدريش، وحيكون صعب أتنفس بس في النهاية حتمر. أتقبل وجودها. صار عندي لما تجيني الابسود حق الاكتئاب، اني ادخل في ابسود ممكن اسبوعين او ثلاثة اسابيع، اتقبل انه انا في دي ثلاثة اسابيع افكاري حتكون جدا سوداوية، وممكن اكون انسانة لا يطاق الوجود حولها، بس في النهاية حعدي. فالتقبل جدا ساعدني، جدا 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 ساعدني، انه بدل ما اقضي الوقت في الغضب انه انا بامر في ذا الشيء، اقضي الوقت انه هو وقت وسيمضي وساتجاوزه. هذه النقطة. في إيش الأشياء اللي ساعدتني؟ طبعاً مع المراجعة مع الدكتور النفسي والعلاج النفسي، أشياء غيرتها في روتين حياتي جداً ساعدني. رياضة، رياضة جداً جداً يعني فعلاً غيرتني في نفسيتي. التأمل اللي هو المديتيشن، صرت أحاول يومياً 10 دقائق مديتيشن. أنا إنسانة صباحية، فلاحظت الأيام اللي أصحى في الصباح بدري وتكون عندي فرصة أني أخرج أمشي في الصباح مع طلوع الشمس، يعني مرة بكون خلال اليوم أروق. بحاول قدر الإمكان أني ما أضغط على نفسي. تعلم وتقولوا لا لما تحسوا أنكم خلاص هتنفجروا، قولوا لا. هذه لسه جالسة أشتغل عليها، بس في الأيام اللي بقول لا بتساعدني. وأهم شيء، ودي طبيب النفسي دائما يعيدها، أنه أعطي وقت للراحة. زي ما تحدد وقت للشغل، وقت للاجتماع، وقت مدري، حدد وقت في اليوم هذا الوقت حق بلقيس. ما أسوي شيء، يمكن بس أتفرج فيلم ولا أجلس كده، ما أسوي شيء. اسمه وقت راحة، حدده في جدولك، هذا وقت راحة. هذا شيء، دي الأشياء جدا ساعدتني. والإضافة إنه فعلا 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 صورة البقرة كالسحر. فترة التزمت في قراءة سورة البقرة يومياً، جداً نفسيتي تحسنت مع الأشياء الثانية، مع الأخذ بالأسباب، مع الأدوية، مع العلاج، مع كل دي الأشياء، يعني كوكتيل. بس فعلاً سورة البقرة جداً ساعدتني.
وهذه الأشياء مهمة صراحةً، اختلاف طرق التعايش والتعامل مع هذا الموضوع ما بين الأشخاص، يعني هذا اللي يجعل الموضوع شيء يناسبك أنت. يعني أنت قلتي تأمل، قراءة سورة البقرة، الرياضة. في أشخاص مكولة هذه تسوي له شيء، هو عنده شيء يجده، لكن هذه الأشياء أنت تردها كذا في مرحلة مختلفة طويلة مع الأدوية، مع العلاج النفسي، مع يعني
جدا أنوه على هذه النقطة أسامة. يعني أنا أفتكر لما أول لما كنت في يعني في أسوأ حالات الاكتئاب، إن الواحد يقول لي روحي أخرجي وسوي رياضة ولا أخرجي، ترى صعب لما تكون في يعني في نص المعمى على قولتهم، او ديب يعني مره ساقط في الاكتئاب، صعب تسوي دي الاشياء، وصعب تقول لي احد روح وغير جو اتكلم. انا 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 دي الاشياء ما قدرت اسويها دحين. دي الاشياء سويتها بس لما بدات اتحسن، هي بتساعدني اني ما ارجع اسقط في ديك الحفره. بس وانا في الحفره صعب تقول لي اقرا سوره البقره بكل صراحه، وصعب تقول لي سوي رياضه، لاني ما ابغى، ما بسوي شيء، ما بخرج تريني. متى بدأت أسوي دي الأشياء؟ بعد ما أخذت أدوية، بعد ما رحت للعلاج النفسي وأنا جالسة أشتغل عليها. وبدأ لما مثلا بدأت أحاول التأمل، كنت أسوي يوم 10 أيام ما أسوي، بعدين أرجع أسوي. فدي نقطة مرة مهمة، أنه يعني أتمنى لو أحد من اللي حواليكم بيمر بدي الظروف الصعبة، لا تتوقع منه أنه يتغير في يوم وليلة، ترى مو سهل. يعني معلش أني غيرت في المواضيع كتير، بس أنه جدا مهم لما شخص مصاب باكتئاب وغيره من الأمراض النفسية، أسوأ شيء ممكن تقول له لا تفكر كده، لا تفكر في طريقة نفسية، ده كله في عقلك، لا 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 بس أغير جو وأمشي، تعال أخرج معانا وكل شيء حيكون كويس. لا، ما هو كده مساعدة.
إيه لا أبدا، يعني الأشياء اللي أنت تسوينها هذه أنت زي العكاز قاعدة تأخذينها على أساس تقدرين تمشين، وبيجي يوم تتركي العكاز هذا وتمشين يعني، بس بدونها ما راح تطلعين يعني، بدون هذه الأشياء سواء كانت. وغالبا تبدأ في يعني في أشد مراحل الاكتئاب، يقول لك الدواء هو الأول وما بعده يعني تكون الأشياء الثانية. ما راح نقول لك راح تجلس عليه طول عمرك، لكن حتى ننتشلك من الشيء اللي أنت فيه تبدأ بالأدوية ونمشي حبة حبة لين نوصل للمرحلة اللي أنت تكون خلاص أنا ما أحتاج هذا الدواء، أنا ما أحتاج هذه الجلسات أو بقللها أو أيا كانت التفاصيل. لكن المخاوف هذه اللي موجودة عندك لابد أنها تخف لأنك تبغى المساعدة وتبحث عن الحل بأي طريقة كانت. وموجود الحل بطرق مختلفة يعني، الأدوية مئات الأدوية موجودة أصلاً إلى الآن يعني، إلى فترة قريبة طلعوا دواء مرتبط بالاكتئاب ما كان موجود أصلاً، واكتشفوا أنه فعلاً ينفع للموضوع هذا. فشيء قاعد يتغير ويتحسن ويكون أفضل، لكن المهم أنت وينك موجود وبحثك عن المساعدة وبحثك عن الحل هو اللي إحنا نحتاجه، وهذا السبب اللي يخلي بلقيس تشارك تجربتها أصلاً. طيب إذا في من الآباء أو عفوا يعني إذا في من الأهل يستمع لهذه التجربة ومن الأصدقاء يستمعوا لهذه التجربة، هم يعرفون شخص يتعايش مع الاكتئاب، إيش ممكن نقول لهم؟
مو عشان أنت أو أنت ما تؤمني بهذا الشيء يعني عدم وجوده، لأنه في بعض الآباء أو الأمهات لا يؤمنوا بالأمراض النفسية، وترى ده شيء جدا صعب لو كان ابنك أو ابنتك بتمر بدي الظروف ومشخصة وتحتاج علاج وانت لا تؤمن بدا الشيء. فأتمنى انهم لو تربيتوا على معتقد ما انه دي الأشياء ما هي حقيقية، أتمنى تعطوا نفسكم الفرصة انه تعيدوا تثقفوا نفسكم لا هذه أمراض حقيقية، وهذه أمراض تتطلب مساعدة وتتطلب تدخل طبي، وفوق ده كله ما هي عيب. في بعض الآباء والأمهات ممكن عندهم تخوف من نظرة المجتمع، نظرة المجتمع ما تسوى شيء جنب صحة ابنكم أو ابنتكم، ما تسوى شيء. لو يوم من الأيام وصل عشان أنتوا ما ساعدتوا ابنكم أو ابنتكم أنكم يخرجوا من الشيء اللي هم فيهم، لا قدر الله وصل لمحاولة الانتحار، هتكونوا أنتوا السبب. فيمكن هذه جملة شوية قوية، ولكن فعلا نتمنى من الآباء والأمهات أنهم احتضنوا أبنائكم وبناتكم وكونوا لهم سند في دي المرحلة الصعبة، لأنه هو صعب أنك تمر فيها لحالك أصلا خير شر، فما بالك تمر فيها وأقرب الناس واللي هم المفروض أعز الناس لك ما هم سند لك فيها. فأتمنى فعلا من بعض الآباء والأمهات، يمكن في بعض متفهم ويقدر الصحة النفسية، ولكن في بعض لسه في عنده بعض الأفكار اللي متوارثة إنه لا ده شيء مجرد أفكار، مجرد فترة وتمر. ما هي مجرد أفكار ولا هي مجرد فترة وتمر، هو مرض ويحتاج علاج. ولا تنكسفوا إنكم يعني توقفوا مع بزورتكم، وما هو عيب إنكم تاخذوا ابنكم أو ابنتكم بنفسكم وتودون معالج نفسي أو طبيب نفسي على ما يتحسنوا، ما هو عيب ولا يهمكم نظرة المجتمع، أهم شيء صحتكم وصحة أبنائكم.
الله يعطيك العافية بلقيس.
الله يعافيك،
شكرا لك على الوقت هذا والله.
إن شاء الله أكون يعني أفدتكم وأفدت مستمعيكم.
لا شكرا شكرا يعني، ومثل هذه المشاركات والله يعني انا اقول لو في واحد بس يعني، لو في واحد سمع هالتجربة وقرر انه يزوره وقرر انه يبحث وقرر، انا بالنسبه لي صراحه حققت اللي ابغاه وفوق اللي ابغاه، فما بالك لو كان في عشرات ولا مئات ولا الوف الاشخاص اللي استفادوا من هالتجربة اللي ما هي سهل الحديث عليها وما هو سهل الحديث عنها، لكن عدد ويعني جزء كبير من الناس التجارب هي اللي تخليهم يعني يخف الخوف ويخف القلق ويقدرون انهم يمرون بتجربة زيارة العيادة وطلب المساعدة، عكس لما يعني مهما كان التنظير، مهما كان الكتب اللي اقراها، مهما كانت المعلومات، تبقى تجارب يعني لها وقعها الخاص. فشكرا، شكرا بلقيس، شكرا لكل شخص يشارك تجربته وشارك تجربته معنا. في شيء حابة تقولين قبل ما أخلص؟
شكرا. يمكن بس هختم على ثلاث نقاط، مو نقطة، ثلاث نقاط. لكل شخص بيمر بحالة نفسية جدا صعبة، أو بيمر باكتئاب، أو بيمر بأي من المشاكل النفسية، ترى حتعدي، بس أسلك الطريق اللي خرجك من اللي أنت فيه. ولكل أحد حول، لا أحد بيمر بديل بشيء من دي الأشياء، خليك له سند. ويمكن ربي أرسلك أو أرسلك لدا الشخص عشان تساعد يخرج من اللي هو فيه. وأخيرا أتمنى من المجتمع ككل أنه يبدأ يتقبل، يعني فكرة البودكاست جدا رائعة، شيء جدا حلو أن الناس بتشارك تجاربها، ولكن أتمنى على صورة أكبر للمجتمع، ما يصير محرم ولا يصير عيب نتكلم عن دي المواضيع. شكرا.
الله يعطيك العافية. شكرا، شكرا بلقيس. شكرا لكم يا أصدقاء لاستماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا مشاركة الحلقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي، وهو أسامة@وجدان.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. أو شكرا لكم، أنا أسامة الجيفان، وكنتم مع وجدان.